بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا في العلاقة بين اللفظ وبين المعنى، وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن هناك مجموعة من النظريات موجودة عند العلماء في علاقة اللفظ بالمعنى. واحدة من تلك النظريات ما يمكن أن يسمى بالمسلك الذاتي، وهو الذي يرى أن منشأ العلاقة الموجودة بين اللفظ والمعنى عبارة عن عامل داخلي وهو ذات اللفظ، فذات اللفظ يدل على ذات المعنى. هذا تقريبا خلاصة ما ذكرناه في البحث الماضي، وقد ركزنا في الدرس الماضي أن الواضع والذي هو عبارة عن إيجاد علاقة بين اللفظ والمعنى عبارة عن تخصيص اللفظ بالمعنى، يعني أن هناك واضعا قام بعملية تخصيص فجعل علاقة وارتباطا بين اللفظ وبين المعنى. نتيجة هذا الجعل الصادر من هذا الواضع نتجت علاقة السببية بين اللفظ وبين المعنى. لذلك يقولون أركان الوضع ثلاثة: الواضع وهو الذي وضع اللفظ بإزاء المعنى، وضع كلمة علي بإزاء المولود الجديد، وضع كلمة الماء بإزاء هذا السائل، وضع كلمة باب بإزاء هذا المصنوع من الخشب مثلا. ده الواضع. الركن الثاني وهو الموضوع، الموضوع اللفظ. الآن كلمة باب، نفس كلمة باب نعبر عنها موضوع، وضعت لماذا؟ وضعت كلمة باب للجدار، أو وضعت كلمة باب للكرسي، أو وضعت كلمة باب لهذا اللوح الخشبي. لذلك نعبر عن كلمة باب موضوع لأنها موضوع لمعنى. واضح كلامي؟ الركن الثاني الذي نعبر عنه بالموضوع له ونقصد بذلك المعنى، كلمة باب وضعت لمعنى معين وهو اللوح الخشبي، كلمة جدار وضعت لهذا الشيء، كلمة كرسي وضعت لهذا الشيء، وهكذا. فنعبر عنها بأنها موضوع له. إذن واضع موضوع، موضوع له. هذا تقريبا ما أردنا لعله الإشارة إليه في أو خلاصة ما سبق وذكرناه في البحث الماضي. ذكرنا في البحث الماضي أيضا تفسيرا إلى حقيقة الواضع، وهو عبارة عن شنه؟ عبارة عن تخصيص اللفظ بالمعنى. فقلنا حقيقة اللفظ أن يخصص، حقيقة الواضع أن يخصص اللفظ بهذا المعنى. السيد الشهيد رضي الله تعالى عنه لم يرتضي هذا التفسير. لماذا لم يرتضي هذا التفسير؟ قال بأن تفسير الواضع، أرجع أكرر، العلاقة بين اللفظ والمعنى، تفسير الواضع بأنه عبارة عن تخصيص اللفظ بالمعنى فيه جانبان، جانب إيجابي وجانب سلبي، وبالتالي وجود الجانب السلبي يمنع يا منير من أن نعتمد هذا التفسير. ما هو الجانب السلبي وما هو الجانب الإيجابي؟ ما هو الجانب السلبي؟ بالنسبة للجانب الإيجابي قال بأن تفسير الوضع والعلاقة بين اللفظ والمعنى يفيد إنكار المسلك الذاتي الذي ذكرناه في الدرس الماضي، لأن المفروض المسلك الذاتي ماذا يقرر؟ يقرر أن دلالة اللفظ على المعنى من خلال عامل داخلي من ذات اللفظ، يعني لا يوجد جاعل يوجد علاقة سببية بين اللفظ وبين المعنى. المسلك مسلك التخصيص يقول لا، يقول يوجد علاقة سببية بين اللفظ والمعنى تنتج من خلال وجود شخص جعل هذا اللفظ بإزاء هذا المعنى. إذن هناك عامل وراء ذات اللفظ، قد نتج عن ذلك وجود هذه العلاقة اللغوية، وجود هذه العلاقة اللغوية بين اللفظ وبين المعنى التي نسميها الواضع. هذا الجانب الإيجابي. انجي للجانب السلبي، يقول الجانب السلبي الذي يمنعنا من القبول بهذا التفسير أن المشكلة الموجودة عندنا لا زالت باقية على حالها. ليش يا دي آر؟ احنا نريد عندما تقول يوجد علاقة بين اللفظ والمعنى، نريد منك أن تبين لنا كيف حصلت هذه العلاقة بين اللفظ والمعنى، ما هو العمل الذي قمت به حتى وجدت هذه العلاقة بين اللفظ وبين المعنى. يعني هل مجرد أن جئت وقلت بأن هذا اللفظ مجعول لهذا المعنى صلى الله وبارك وانتهى الموضوع، أو لابد من وجود علاقة، لابد من وجود عمل، لابد من وجود سبب أدى إلى أن تكون هناك علاقة بين اللفظ وبين المعنى؟ مسألة التخصيص مؤداها أن الأمر لا زال غامضا، لا زال مجهولا، لأن مجرد تخصيص اللفظ بالمعنى لا يجعل علاقة راسخة بين أمرين متغايرين هما اللفظ والمعنى. إذا نحتاج أن نبحث عن النكتة الجوهرية التي يمكن من خلالها معرفة السبب وراء رسوخ هذه العلاقة بين هذا اللفظ والمعنى. إذا هذا يمنعنا من القبول بالتفسير الثاني للواضع وهو التخصيص. لماذا؟ لأننا لم نحل منشأ حصول العلاقة، سبب حصول العلاقة، نكتة حصول الارتباط. صحيح انت خصصت لفظة الباب بهذا اللوح الخشبي، خصصت لفظة محمد بهذا المولود الجديد، لكن ما هو السبب الذي جعلك تخصص هذا اللفظ بهذا المعنى؟ ما هي النكتة التي أوجدت علاقة راسخة بين اللفظ وبين المعنى؟ بكرة يجينا منير، أنت مخصصت الآن لفظة الباب لهذا اللوح الخشبي؟ يجي منير يقول لا، منغير، احنا منخصص نافذة لهذا اللوح الخشبي وباب لتلك القطعة. مزاجة، مو كل إنسان له حرية أن يخصص فيجعل ما يشاء، يخصص هذا اللفظ بإزاء هذا المعنى. أنا خصصت مثلا لفظة علي لولدي، جمونير يقول لا، احنا ولدك ما منخصص للفظة علي، خصص لشنه؟ بطة، فبالتالي ولدك راح نخصصه بمعنى بطة. إذن لابد أن نعرف السبب والنكتة التي أدت إلى هذا التخصيص. إذا لم يكن السبب والنكتة معلوما عندنا لن يتحقق وجود هذه العلاقة الراسخة بين اللفظ وبين المعنى. أتمنى كلامي واضح، كررت بس لأجل أن أطمئن لوضوح الفكرة. بناء على هذا يتضح أن المسلك الذاتي يا منير غير تام، وأن مسلك التخصيص يا أبو يزن غير تام. نحتاج من السيد الشهيد أن يفسر لنا حقيقة العلاقة الموجودة بين اللفظ وبين المعنى. انجل السيد الشهيد، شو تقول سيدنا؟ السيد الشهيد يقول نعم، أنا سوف أعطيكم رأيا جديدا في حقيقة العلاقة بين اللفظ والمعنى، وهي حقيقة علاقة الاقتران القرن بين اللفظ وبين المعنى. تسمى نظرية السيد الشهيد بنظرية القرن الأكيد. ما هي نظرية القرن الأكيد؟ لها خصائص. ما هي خصائص نظرية القرن الأكيد يا صادق؟ خصائص نظرية القرن الأكيد التالي: 1- أنها ترفض المسلك الذاتي في العلاقة بين اللفظ والمعنى، وأكرر المقصود بالمسلك الذاتي أن ذات اللفظ هو الذي دل على المعنى. يرفض السيد الشهيد نظرية القرن الأكيد، يقول ما هو مسلك ذاتي، قضية جعل، أكو من جعل، أكو من وضع، أكو من خصص. ده 1. 2- نظرية القرن الأكيد تتميز على التخصيص الحين. نظرية القرن الأكيد تتميز بأنها تشتمل على تفسير للعلاقة الموجودة بين اللفظ وبين المعنى. مو احنا وش اللي منعنا نقبل التفسير الثاني وهو المسلك، مسلك التخصيص؟ أننا لم نجد تفسيرا لمنشأ العلاقة ومنشأ الارتباط. نظرية القرن الأكيد كما سنبين تشتمل على تفسير لهذه العلاقة الموجودة بين اللفظ وبين المعنى. الخاصية الثالثة أن نظرية القرن الأكيد تتضمن العامل الذي تنشأ عنه سببية اللفظ للمعنى والوضع، يعني يذكر العلة أو السبب الدال على المطلوب. زين، تعالوا الآن نستطيع أن نذكر. نظرية القرن الأكيد تشترك مع نظرية التخصيص في أمرين. ما هما الأمران؟ نظرية التخصيص تنكر المسلك الذاتي، ونظرية القرن الأكيد هم تنكر المسلك الذاتي. نظرية التخصيص تقول بأن العلاقة الموجودة بين اللفظ والمعنى نشأت من خلال الواضع لوجود جاعل. أيضا نظرية القرن الأكيد تقرر نفس هذا المعنى، تقول بأن العلاقة بين اللفظ والمعنى نشأت من خلال وجود الواضع، لكن تختلف في حقيقة الواضع. نظرية التخصيص تفسر الوضع بأنه تخصيص اللفظ بالمعنى، أما نظرية السيد الشهيد شيء آخر. تعالوا نبين نظرية السيد الشهيد. أتمنى كلامي واضح إلى هنا حتى يتضح كلام السيد الشهيد. فقط أبغى أذكر شيء بسيط جدا. إذا سمع الإنسان كلمة من الكلمات، الآن أبو يزن سمعنا كلمة يزن، ما الذي يحصل يا منير؟ ينتقل الذهن مباشرة إلى معنى من المعاني، صح لموسى؟ جيب مثال. قلت رأيت أسدان، اللي يخاف من مرته عدل لولا، رأيت أسدان، شو اللي يحصل؟ ينتقل الذهن مباشرة إلى وين؟ إلى ملك الغابة اللي خاف من مرته عدل لولا، فيحصل انتقال للذهن إلى المعنى المقصود من لفظة الأسد. هنا نبغى نسأل سؤال يا صادق، انتقال الذهن إلى المعنى كيف يتم؟ انتقال الذهن إلى المعنى كيف يتم؟ هذه مقدمة حتى نعرف نظرية السيد الشهيد في علاقة اللفظ بالمعنى. تفهم؟ يقولون انتقال الذهن إلى المعنى يتم عبر قوانين ثلاثة. القانون الأول هو القانون الحسي، يعني كيف؟ ينتقل الذهن إلى المعنى عن طريق الإحساس المباشر بالشيء، وده قانون تكويني وهبه الله سبحانه وتعالى للإنسان من خلال تزويده بالإحساس الذي ينتقل به الذهن إلى الأشياء. مثلا أنت الآن جالس، بمجرد أن تسمع صوت زيد ينتقل ذهنك إلى ماذا؟ إلى صورته، عدل ولا؟ أنت الآن مار في الطريق فسمعت صوتي أنا أتكلم، ينتقل ذهنك إلى من؟ إلي، فمباشرة ذهنك يقدم أمامك صورة معروضة لي، وأنا واقف أمام مثلا اللاقطة أو جالس على المنبر أتكلم. هذا يسموه انتقال حسي، نتيجة الحس، بمجرد السماع انتقل الذهن إلى عرض الصورة للمتكلم. نفس الشيء الآن منير، بمجرد أن يسمع طفله يبكي ينتقل ذهنه إلى وين؟ إلى صورته مباشرة، وبالتالي يتحرك وهكذا. ده نسميه انتقال حسي، ده واحد. انتقال الثاني، الانتقال عن طريق إدراك المشابهة، يعني ينتقل الذهن إلى الشيء عن طريق إدراك المشابهة. أقرب كيف؟ إذا رأى الإنسان صورة للكعبة المعظمة مرسومة على الجدار مثلا، ينتقل ذهنه إلى ماذا؟ إلى صورة الكعبة. الذهن في هذه الحالة لم يدرك الكعبة مباشرة لأنه لم يرى الكعبة، وإنما أدرك صورتها المنطبعة على الجدار، فانتقل الذهن مباشرة إلى ماذا؟ إلى شنو؟ إلى صورة الكعبة الحقيقية. كذلك لو الآن أنا جالس هنا وسمعت صوت إنسان يقلد صوت الأسد، يسوي صوت يشبه صوت الأسد، ففي هذه الحالة سينتقل ذهني إلى صورة الأسد، فهني أدركت الأسد من خلال المشابهة. زين، هنا لم يحصل انتقال الذهن إلى الشيء مباشرة، وإنما حصل انتقال الذهن إلى الشيء من خلال المشابهة. صار واضح؟ اثنين، القانون الثالث، انتقال الذهن إلى الشيء عن طريق الاقتران بين شيئين، ده اللي هم نلتفتوا إليه، عن طريق الاقتران بين شيئين. مثل الآن من نذكر أستاذ حبيب ونذكر الطيارة، ينتقل الذهن إلى شنو؟ مباشرة. زين، هذا الاقتران من وين جاء؟ هذا الاقتران لم يحصل نتيجة الإحساس المباشر، ولم يحصل نتيجة المشابهة، وإنما حصل نتيجة القرن والربط بين الأمرين. نجيب مثال حقيقي جايب لنا السيد الشهيد. افترضوا مثلا منير سافر إلى وين؟ منير سافر إلى الصومال. طيب، ولما وصل الصومال قرصة بعوضة وأصابت حمى شديدة للغاية. زين، رجع طبعا منير البلد وتعالج والحمد لله بالعالمين، صار أوكي ما في أي شيء. لكن بمجرد أن يسمع منير الصومال وش اللي يصير عنده؟ ينتقل ذهنه إلى المرض اللي صابه لما راح الصومال. زين خور، ما في إحساس، القضية مي قضية حسية، ما سمع، ولا القضية قضية مشابهة، لكن خلاص صار عنده قرن بين الصومال وبين المرض. مثل ما قلنا القرن بين أستاذ حبيب والطيارة، خلاص صار عندنا قرن دائما وأبدا، بحيث متى ما ذكرنا أستاذ حبيب ذكرنا الطيارة، ومتى ما ذكرنا الطيارة ذكرنا أستاذ حبيب. ومثل أيضا القرن بين أبو جواد والبطولة، متى ما ذكرنا أبو جواد ذكرنا البطولة، متى ما خاص في عندنا قرن موجود دائما. أو مثل شنو مثلا؟ مثل لما اجي عند إنسان، افترض أنت الآن جاي تزورني، شفتني وإذا حوالي مجموعة من الأدوية، في هذه الحالة ايش راح يصير عندك؟ راح يصير عندك بأن بمجرد رؤية الأدوية معناته أنا مريض، مع أن أنت لا شفتني أتألم ولا سمعتني أتأوى ولا في جهة مشابهة، لكن سويت قرن الأدوية الدل على المرض. هذا واحد. أعطيكم مثال عملي جدا وهو جاب السيد الشهيد. إذا عندنا صديقان متقارنان لا يسيران إلا مع بعضهما البعض، مثلا أبو حيدر ومرهون، أبو أستاذ محمد وأبو جواد، بحيث أنك ما ترى هذا إلا ترى الثاني وياه دائما وأبدا. زين، فبالتالي لو جينا الآن إحنا نحضر زواج، شفنا أستاذ محمد مباشرة بينتقل الذهن إلى وين؟ إلى أبو جواد، فمنفتش أبو جواد وين هو في الحسينية. أو لو كنا في مكان شفنا أبو حيدر مباشرة منفتش وين مرهون، عدل لولا، لأن عندنا ملازمة بينهما، العقل يدرك أن بينهما تمام الارتباط والاقتران، بحيث لا ترى أحدهما إلا رأيته الآخر دائما وأبدا. هني لو جينا انتقال الذهن حصل من ويش؟ من خلال الاقتران، لم يحصل من خلال الإحساس، لم يحصل من خلال المشابهة، وإنما حصل من خلال الاقتران. روشان؟ زين. السيد الشهيد يبغى يذكر هذا المعنى، يقول بأن العلاقة بين اللفظ والمعنى هي علاقة الاقتران، جعل اللفظ بإزاء المعنى يعني اقتران بين اللفظ والمعنى، فإذا منشأ وجود العلاقة هي الاقتران، لأن المتكلم عندما جعل اللفظ لهذا المعنى جعل بينهما اقترانان وتلازما، بحيث لا يذكر اللفظ إلا ذكر له المعنى. فما يقدر منير لما جعلنا لفظة الباب على هذا اللوح الخشبي أن يغيره فيجعله على شيء آخر، ليش؟ لأن بين اللوح الخشبي وبين لفظة الباب اقتران، وليس بين النافذة ولفظة الباب اقتران. صار واضح؟ زين. طبيعي الآن بيسأل منير، الاقتران اللي يكون بين اللفظ وبين المعنى كيف يحصل؟ تفتوا، حتى يحصل الاقتران نحتاج إلى عامل كمي وإلى عامل كيفي. بجيب مثال، شلون عامل كمي؟ عامل كمي يعني تكرار العملية، تتكرر العملية زين دائما وأبدا عند الإنسان. أقرب لكم بمثال، ودي أساسا نظرية القرن الأكيد، يقولوا هي نظرية لرجل يسمى بافلوف غربي، أخذها السيد الشهيد وطورها واستفاد منها في المقام. بافلوف جايب ده المثال، شنو المثال؟ أجلكم الله، لو عندنا كلب وجئنا أردنا أن نقدم للكلب الطعام، فطرقنا جرس، دقينا جرس، بعد ما دقينا جرس قدمنا للكلب أجلكم الله الطعام. جينا اليوم الثاني قبل أن نقدم الطعام هم دقينا جرس قدمنا الطعام. بعد أسبوع، بعد 10 أيام، إذا جينا أجلكم الله عند الكلب، فبمجرد أن ندق الجرس ما الذي يحصل؟ يسيل لعاب الكلب حينئذ، لأن صار عند الكلب اقتران بين صوت الجرس وبين الطعام. من وين حصل الاقتران؟ من خلال الكمية اللي قدمناها. يعني احنا كم من مرة طبقنا؟ 4، 5، 10، 20، من خلال الكمية اللي صرنا نطق الجرس ونجيب طعام، نطق الجرس ونجيب طعام، صار اقتران، فده نسميه عامل كمي. يعني أيضا نفس القضية، من استعمال اللفظ في هذا المعنى مرة واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة وعشرين يحصل العامل الكمي فيصير اقتران بين اللفظ وبين المعنى. واضح كلامي؟ هذا نسميه العامل الكمي الذي يدل على هذا المعنى. مثل عنصر المرض، شلون أنا أقرر أن فلان مريض؟ كل ما شفنا جينا من ندخل مكان طلع كيس الحبوب وقام يبلع فيها الحبوب، كل ما قعدنا مكان طلع كيس الحبوب وقام يبلع فيها الحبوب، سوينا قرن، قلنا خلاص ده مريض، بعد من خلال تكرار شربه للدواء مكررا صار شنو؟ مريض. فيسوي ده قرن. ده نسميه العامل الكمي. واضح كلامي؟ انجي العامل الكيفي. شنو العامل الكيفي؟ يعني نوعية الظرف والزمان والحالة الذي حصلت عند الإنسان. كيف؟ نرجع منير مثلا سافر إلى وين؟ سافر إلى الهند. مجرد أن وصل الهند بركات منير المكررة بعد عادل لولا زين. مجرد أن وصل الهند حصل زلزال في الهند. فبالتالي متى ما سمع منير اسم الهند ينتقل ذهنه إلى وين؟ إلى الزلزال. حتى بعد مضي سنوات. ده نسميه العامل الكيفي. الظرف، الظروف المحيطة، العوامل التي حصلت للإنسان وأثرت في ذا الأمر. يسوي عند قرن خلاص متى ما ذكر ذا البلد هالشكل. وهذا موجود عندنا. فلان آدمي مثلا سافر وتمرمط في الجمارك أو أدوه في الجمارك، من يذكر ده؟ قال أبداً ده أنا البلد ما أروحه. لويش؟ قال أنا سووا فيني وسووا فيني سيخوة مرة واحدة صار لك. قال لا خلاص أنا ده البلد عكست عليه، ده ما أروحه، سووا فيني وسووا فيني. يصير عنده دي الحالة خلاص قرن. بينما في المقابل مثلا افترض واحد راح ده البلد ارتاح نفسيا استانس كذا، متى ما صار يقول يروح ده البلد عند قرن مباشرة بويش؟ بالجانب الإيجابي. سواء ده وسواء ده النتيجة واحدة. إذن عندنا عامل كمي وعندنا عامل كيفي. انجي الآن للتأكيد، إذن نظرية الوضع عند السيد الشهيد في علاقة اللفظي بالمعنى بهذا الطريقة، تفسير العلاقة السببية الحاصلة بين اللفظ والمعنى، يعني قرن أكيد بين اللفظ والمعنى. هذا الاقتران إما تولد من عامل كمي أو من عامل كيفي. لهني واضح كلامي؟ طيب بناء على هذا الأمر قسموا يا أبو يزن الوضع إلى قسمين، فقالوا الوضع وضع تعيني ووضع تعييني، أو خلنا نبدأ بالعكس، وضع تعييني ووضع تعيني. ايش معنات وضع تعييني وايش معنات وضع تعيني؟ قالوا الوضع التعييني هو الذي يكون من خلال جعل جاعل، من خلال عمل عامل، فعل فاعل، ان يجعل هذا اللفظ بإزاء هذا المعنى. مثلا انجب لي مولود، ولد جديد جابوا لي، قمت سميته محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، فهنا يصبح اسم محمد أو اسم علي عليه السلام عند إطلاقه دالا على المولود الجديد. يسمى وضع تعييني، يعني أنا عينت هذا اللفظ لوين؟ لهذا المعنى. فبيجي العامل الكمي الآن، كل ما قاله محمد صار ولدي، كل ما قاله علي صار ولدي، كل ما فيتكرر حتى يصير قرن بين اللفظ أو بين المعنى، أو لا من خلال العامل الكيفي كما بينا، لأن ولادته كانت أيام ولادة سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله، فالظرف اقتضى أن أسميه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعدنا وضع نسميه وضع تعيني مو تعييني. ايش معنات وضع تعيني؟ يعني العلاقة تحصل بين اللفظ والمعنى من دون حاجة إلى جعل جاعل، لا، بسبب كثرة الاستعمال زين صارت العلاقة موجودة بين اللفظ والمعنى واقترن اللفظ بالمعنى. كيف؟ مثلا أنا ما وضعت كلمة آه إلى الألم، لكن لأن الناس إذا أحست بالألم ماذا تقول؟ تقول آه، عدل لولا. فصار اقتران بين اللفظ والمعنى من خلال كثرة الاستعمال والتكرار. أو مثلا كلمة أخ للتوجع، أنا ما وضعت كلمة أخ للتوجع، لكن نتيجة تكرار قول أخ عند كل توجع وكثرة استعمال كلمة أخ في حال التوجع صار اقتران بين هذا اللفظ وبين هذا المعنى. ولد يا دي آر بمجرد أن تسمع إنسانا يقول آه تقول له مما تشتكي؟ ما هو ألمك؟ أو عندما تسمع شخصا يقول أخ يقول له لماذا تتوجع؟ من شنو وجعك؟ وهكذا. واضح كلامي؟ إذن نسميه تعيني، لأنه لم يعينه أحد، وإنما هو تعين غصبا على الجميع نتيجة كثرة الاستعمال والتكرار اقترن. صار واضح؟ خب إلى هني كلامي واضح؟ زين. أشار السيد الشهيد بالنهاية إلى أمر وهو جواب على سؤال، قد يقول أحدكم من وين جت العلاقة بين اللفظ والمعنى؟ يقول السيد الشهيد لعل الإنسان من البداية لما وجد أن بعض الألفاظ تعينت في بعض المعاني نتيجة تكرار استعمالها من دون أن يتدخل أحد، خطر في ذهن الإنسان أن يستخدم نفس الطريقة بأن يضع ألفاظا لمعاني معينة، فجعل الباب لهذا اللوح الخشبي، الكرسي لهذا الأمر، الماء لهذا الشيء، الدار لهذا البناء، الكذا لهذا الكذا، وهكذا. صار واضح؟ زين. إن شاء الله كلامي لهني واضح. ها فيكم قابلية واصل؟ زين. طيب انجي الآن إلى نقطة مهمة حتى نوقف عند رأس مطلب. قد يقول أحدكم الآن أنت عرضت ثلاثة مسالك في علاقة اللفظ بالمعنى، مسلك الذاتي ورفضته الشهيد الصدر، مسلك التخصيص ورفضته الشهيد الصدر، مسلك الثالث يا منير مسلك القرنيل أكيد وقبلت عدل لولا، شنه الثمرة المترتبة على هذا الرأي؟ في ثمرة أو ما في ثمرة؟ يقول السيد الشهيد بلى في ثمرة، وفي ثمرات كثيرة جدا. واحدة من الثمرات المترتبة على هذا الرأي مسألة التبادر. ايش معنى التبادر؟ اسمعني يا صادق، التبادر يعني إذا سمع الإنسان لفظا انتقل ذهنه إلى معناه، إذا سمع الإنسان لفظا انتقل ذهنه إلى معنى. استذكر أي شيء ذكرت قبل قليل، عندما تسمع صوتي ينتقل ذهنك إلى من؟ إلى صورة منير؟ إلى صورة من؟ ينتقل ذهنك إلى صورتي. هذا الانتقال نسميه احنا تبادر، بس عاد مو في الصورة، في المعنى. عندما تسمع كلمة ينتقل ذهنك إلى معناها. نجيب مثال يا منير، لما يقول سبحانه وتعالى وورث سليمان داود، سؤال يا منير، انت سمعت كلمة ورث عدل لولا ينتقل ذهنك إلى ماذا؟ الورث شنو؟ المال والعقار والأثاث والأشياء عدل لولا. إذن انتقل الذهن إلى معنى معين، هذا الانتقال نسميه التبادر. من وين يحصل الانتقال؟ لوجود علاقة بين اللفظ والمعنى. لولا وجود علاقة بين اللفظ والمعنى لن يحصل انتقال من الذهن، انتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى. يعني لنفترض مثلا زين، الآن أنتم عرب عدل لولا لا تعلمون اللغة الفارسية، فلو جيت أنا قلت آب ينتقل ذهنكم إلى شيء معين؟ لماذا؟ لأنه لا تعلمون بوجود علاقة بين اللفظ وبين المعنى. لكن عندما آتي فأقول لفظة ماء ينتقل الذهن إلى السائل المكون من أكسجين وهيدروجين، ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين، عدل أو لا؟ والذي يشرب فيكون راويا، والذي يكون مطلقا ويكون مضافا، والذي يستعمل في الطهارة إلى آخره، عدل أو لا؟ وكل ما يتعلق به. إذن هذا معنات التبادل. طبعا التبادل لابد الالتفات إلى شيء، انتقال الذهن إلى المعنى قد يحصل من نفس اللفظ بدون أي عنصر مساعد، وقد يحصل من خلال عنصر مساعد. أجيب لكم مثال، نرجع إلى الأسد صاحب منين. عندما تقول رأيت أسدا ينتقل ذهنكم إلى وين؟ إلى حيوان، الحيوان المفترس ملك الغابة صاحب منير اللي يخاف من مرته، عدل أو لا؟ بلا إشكال صح؟ زين. لكن لما تقول رأيت أسدا يقرأ بينتقل الذهن إلى مين؟ إلى أخونا العزيز أبو جواد، لأنه لا نتصور في ملك الغابة أنه يقرأ. فبالتالي المقصود بالأسد حينئذ شنو؟ الرجل الشجاع. وفيه أشجع من أبو جواد؟ ماكو أشجع من أبو جواد. فبالتالي المقصود به حينئذ الرجل الشجاع. لو جينا الآن رأيت أسدان في هذه اللفظة انتقل الذهن إلى ملك الغابة، من وين انتقل الذهن إلى ملك الغابة؟ من نفس لفظة أسد من دون عنصر مساعد. لكن لما قلت رأيت أسدا يقرأ انتقل الذهن إلى أبو جواد، من وينه؟ من العنصر المساعد، وهي كلمة يقرأ قرينة هي التي ساعدت على الانتقال إلى هذا المعنى. صار واضح كلامي؟ إذن هني نقطة، إحنا لما نقول تبادر، التبادر ولو كان هناك عنصر مساعد، يقول السيد الشهيد لا، التبادر من نفس اللفظ بدون عناصر مساعدة، العناصر المساعدة ما توجب تبادر. إذن دي واحدة من الثمرات المترتبة على حقيقة الوضع بالقرن الأخير، أن يحصل عندنا شنو؟ يحصل عندنا تبادر، وبالتالي يعد زي مثبتا للعلاقة. واضح زي. بسبب هذا المعنى قالوا أن التبادر علامة الحقيقة. كيف؟ لأن اللفظ ينتقل إلى المعنى. أي معنى؟ المعنى الحقيقي. نفس اللفظ ما دام لا يتدخل فيه أي عنصر مساعد ولا يدخل معه أي عنصر معين، نفس اللفظ يدل على المعنى الحقيقي. لما قلت رأيت أسدا، المعنى الحقيقي للفظة الأسد شنو؟ ملك الغابة اللي خاف من مرته بتعبير منير، عدل لو لا؟ هذا المعنى الحقيقي. تبغى تجيب معنى مجازي لازم تجيب قرينة. ورث سليمان داود، المعنى الحقيقي انتقال الأموال زي ما تفضل منير. تبغى تجيب معنى مجازي لازم تجيب عنصر مساعد. إذن اللفظ إذا سمعه الذهن يتبادر إلى معنى، أي معنى؟ الحقيقي. لذلك قالوا بأن التبادر علامة من علامات الحقيقة، يعني طريق إلى معرفة أن هذا اللفظ مستعمل في معناه الحقيقي وليس مستعملا في معناه المجازي. إن شاء الله واضح كلامي. إذا تعطوني كتاب أقرأ أو ما تبغوا أقرأ براحتكم. أحسنت. وأما الاتجاه الآخر، ده الاتجاه الثاني في تفسير العلاقة بين اللفظ وبين المعنى زين، فينكر بحق الدلالة الذاتية. فما يقول أن ذات اللفظ دل على المعنى، ويفترض أن العلاقات اللغوية بين اللفظ والمعنى نشأت في كل لغة على يد الشخص الأول. في اللغة العربية عندنا يعرب ابن قحطان هو الذي وضع اللفظ بإزاء هذا المعنى، أو على قول بعضهم أن الواضع هو الله عز وجل، فالله عز وجل هو وضع هذا اللفظ بإزاء هذا المعنى.
أو الأشخاص الأوائل الذين استحدثوا تلك اللغة وتكلموا بها، فإن هؤلاء الأشخاص خصصوا ألفاظا معينة لمعان خاصة، فاكتسبت الألفاظ نتيجة لذلك التخصيص علاقة بتلك المعاني. لعل خير مثال يمكن نذكره في هذا المورد الأسماء الشخصية. الآن منير جابوا له ولد، ماذا أسماه؟ أسماه محمد رضا. جابوا له ولد، ماذا أسماه؟ أسماه محمد مهدي. خصص هذا اللفظ إلى مين؟ إلى ذا المعنى. خصص هذا اللفظ إلى مين؟ إلى ذا المعنى. صار واضح؟ طيب، وده يمكن تجدوه في حياتكم اليومية. بعض الأشخاص يكون عنده مثلا الآن شلنتون مجموعة، فعدكم بعض الكلمات عدل لولا مخصصينها لبعض المعاني. لما تقعدوا يا جماعة معينين، من تذكروا ذي الكلمة؟ ما حد يدريبها، ما حد يعرفها، ما يعرفوها لمين إلا أنتم. ولذلك دائما تسخروا علي إذا قعدت إياكم بهالقضايا دي. زين، وذلك التخصيص الذي مارسه أولئك الأوائل ونتجت عنه الدلالة يسمى بالواضع، ويسمى الممارس له واضعا. وقلنا أركان الواضع ثلاثة دواحد، والثاني واللفظ موضوعا، والثالث والمعنى موضوعا. لما قلنا أركان الوضع ثلاثة له، أدهي الثلاثة إن شاء الله كلامي واضح. زين، والحقيقة. الآن إشكال السيد الشهيد، سيدنا تقبل انت ذا المعنى لتفسير العلاقة بين اللفظ والمعنى؟ يقول لا، ترى ده في جانب إيجابي لكن في جانب سلبي، والجانب السلبي يمنعنا من القبول. ما أدري بأكرر، إذا ما يحتاج التكرار قولوا لي ما يحتاج. أن هذا الاتجاه وإن كان على حق، ده الجانب الإيجابي، في إنكاره للدلالة الذاتية بين اللفظ وبين المعنى، لكنه يشتمل أيضا جانبا سلبيا. ليش؟ قال لم يتقدم إلا خطوة قصيرة في حل المشكلة الأساسية التي لا تزال قائمة حتى بعد فرضية تخصيص اللفظ بإزاء المعنى. زين، فنحن إذا افترضنا معهم أن علاقة السببية نشأت نتيجة لعمل قام به مؤسس اللغة، إذ خصصوا كل لفظ لمعنى خاص، فلنا أن نتساءل السؤال باقي، ما هو نوع هذا العمل؟ لما خصصت لفظة الباب بإزاء هذا اللوع الخشبي، ما هو العمل الذي قمتم به؟ ما هو؟ ولذلك السيد الخوئي مثلا جاوب، قال تعهد. أنا الواضع، مو أنا قلت لفظة الباب مجعولة للوح الخشبي، أنا الآن تعهد بأن أجعل هذا اللفظ بإزاء هذا المعنى. أنا الواضع، أنا المخصص، تعهدت، فهذا تعهد والتزام مني، يسموه مسلك التعهد، يجيكم في الحلقة الثانية إن شاء الله. وسوف نجد أن المشكلة لا تزال قائمة، لأن اللفظ والمعنى ما دام لا يوجد بينهما علاقة ذاتية ولا أي ارتباط مسبق، فكيف استطاع مؤسس اللغة أن يوجد علاقة السببية بين شيئين، بين اللفظ والمعنى لا علاقة بينهما؟ صار واضح؟ اللوح الخشبي والباب ليس بينهما علاقة مسبقة، ما يعرفوا بعض، توهم جايين يشوفوا بعض، كيف انت سويت بينهم مزاوجة وارتباط وصحبة؟ ما يصير. وهل يكفي مجرد تخصيص المؤسس لللفظ وتعيينه له سببا لتصور المعنى لكي يصبح سببا لتصور المعنى حقيقة؟ يقول ده ما يكفي، وكلنا نعلم أن المؤسس وأي شخص آخر يعجز أن يجعل من حمرة الحبر الذي يكتب به سببا لحرارة الماء، ما في بينهم كيف هذا؟ ما يصير. ولو كرر المحاولة 100 مرة قائلا خصصت حمرة الحبر الذي أكتب به لكي تكون سببا لحرارة الماء، فكيف استطاع أن ينجح في جعل اللفظ سببان لتصور المعنى بمجرد تخصيصه لذلك دون أي علاقة سابقة بين اللفظ والمعنى. زين، وهكذا نواجه المشكلة كما كنا نواجهها سابقا، يعني ما انحلت القضية، بعدنا جبنا ذا لفظ بدون معنى لكن تنافر بينهم، على أي أساس يمكن أي طرف ثاني يجعل نفس اللفظ بإزاء معنى آخر ويجعل المعنى بإزاء لفظ آخر؟ فما حلينا المشكلة. فليس يكفي لحلها أن نفسر علاقة اللفظ بالمعنى على أساس عملية يقوم بها مؤسس اللغة، بل يجب أن نفهم محتوى هذه العملية لكي نعرف كيف قامت علاقة السببية بين شيئين لم تكن بينهما علاقة. أكرر ده كل يريد يقول أن المسلك الثاني في بيان حقيقة الوضع لم يعالج المشكلة، لأن مجرد التخصيص لا يكفي، بل نريد أن نفهم لماذا خصصت هذا بهذا، لماذا جعلت هذا لهذا. صار واضح؟ والصحيح في حل المشكلة ده رأيي الآن، القرن الأكيد أو الاقتران التي تقوم في اللغة بين اللفظ والمعنى توجد وفقا لقانون عام من قوانين الذهن البشري، والقانون العام هو أن كل شيئين إذا اقترنا تصور أحدهما مع تصور الآخر في ذهن الإنسان مرارا عديدة ولو على سبيل الصدفة قامت بينهما علاقة وأصبح أحد التصورين سببا لانتقال الذهن إلى تصور الآخر. مثلنا بالصديقين، احنا مدة من الزمن ما نشوف فلان إلا نشوف إياه فلان، ما نشوف فلان إلا نشوف إياه فلان، تالي فجأة بمجرد أن نرى أحدهما نبحث عن الثاني، لأن معنا احنا هي صدفة، احنا ما كنا ملتفتين إلى ذا المعنى، بس بسبب التكرار صار ذا الاقتران. ومثال ذلك في حياتنا الاعتيادية أن نعيش مع صديقين لا يفترقان في مختلف شؤون حياتهما، نجدهما دائما معا، فإذا رأينا خب بعد ذلك أحد هذين الصديقين منفردا أو سمعنا باسمه أسرع ذهننا إلى تصور الصديق الآخر، لأن رؤيتهما معا مرارا كثيرة أوجد علاقة في تصورنا، وهذه العلاقة تجعل تصورنا لأحدهما سببا لتصور الآخر. جاب مثال ثاني بقضية مثال الملاريا الذي يحصل للإنسان إذا سافر إلى بلد من البلدان فأصابته الملاريا. ويبقى علينا بعد هذا أن نتساءل، زين طبعا يقول وإذا درسنا على هذا الأساس علاقة السببية بين اللفظ والمعنى زالت المشكلة، إذ نستطيع أن نفسر هذه العلاقة بوصفها نتيجة اقتران، نتيجة لاقتران تصور المعنى بتصور اللفظ بصورة متكررة أو في ظرف مؤثر، الأمر الذي أدى إلى قيام علاقة بينهما كما وقع في الحالات المشار إليها. طبعا لو واحد منكم يبغى يتطور، السيد زين الإمام السيستاني أطال الله في عمره الشريف طرح نفس نظرية السيد الشهيد في العلاقة بين اللفظ والمعنى، لكن بتفسير لا يرد عليه الإشكال الوارد على السيد الشهيد، وسمى مسلك السيد السيستاني بمسلك الهوهوية. طبعا مسلك الهوهوية اللي يتبنى السيد السيستاني يختلف عن مسلك الهوهوية الموجود عند بعض العلماء، فليس عندك خلط يا منير تقعد يا واحد ويلعب بعقلك ويضحك عليك يقول لك هذا رأي موجود عند الآخرين، يقول له لا يا حبيبي هذا رأي من إبداعات وابتكارات السيد المرجع الإمام السيستاني،
الهوهوية عند السيد السيستاني غير الهوهوية عند غيره، ومجرد الاشتراك في المسميات لا يعني اتحاد المعاني. فتأمل، فهمت؟
خب، ويبقى علينا بعد هذا أن نتساءل كيف اقترن تصور اللفظ بمعنى خاص مرارا كثيرا أو في ظرف مؤثر.
وإحنا قلنا اللي أشرنا إليه العامل الكمي والعامل الكيفي
فأنتج قيام العلاقة اللغوية بينهما. الجواب: إن بعض الألفاظ اقترنت بمعاني معينة مرارا عديدة، يسميه الوضع التعيني اللي ما احتاجت إلى جعل جاعل، وإنما نتيجة كثرة التكرار والاستعمال بصورة تلقائية، فنشأت بينهما العلاقة اللغوية. وقد يكون من هذا القبيل كلمة آه إذا كانت تخرج من فم الإنسان بطبيعته كلما أحس بالألم، فارتبطت كلمة آه في ذهنه بفكرة الألم، فأصبح كلما سمع كلمة آه انتقل ذهنه إلى وين؟ إلى الألم. ما طرح اللفظ إلى هذا المعنى، لكن نتيجة التكرار صار عند اقتران. ومن المحتمل أن الإنسان قبل أن توجد لديه أي لغة اللي أشرت إليه قد استرعى انتباهه هذه العلاقات التي قامت بين الألفاظ نتيجة التكرار ومعانيها نتيجة للاقتران التلقائي بينها، أخذ ينشئ على منوالها علاقات جديدة بين الألفاظ والمعاني، وبعض الألفاظ قرنت بالمعنى في عملية واعية يعني ملتفت إليها مقصودة لتقوم بينهما علاقة سببية. وأحسن نموذج لذلك الأعلام الشخصية، ويسمى عملك هذا وضع اللفظ لهذا المعنى وضعا. إذن الوضع يا منير عند السيد الشهيد عملية تقترن بها لفظا أو تقرن بها لفظا بمعنى، نتيجتها أن يقفز الذهن إلى المعنى عند تصور اللفظ. زين، وعلى هذا الأساس ده تكرار بعد شرح إلى نفس المعنى قرونتو، نعرف أن من نتائج اللي عبرت عننا ثمرات الوضع على رأي السيد الشهيد، من نتائج الوضع انسباق المعنى الموضوع له وتبادره إلى الذهن بمجرد سماع اللفظ بسبب تلك العلاقة التي يحققها اللي عبرنا عنه قبل قليل بشنه؟ بالتبادر. وقلنا بأن التبادر عبارة عن انتقال الذهن إلى المعنى نتيجة سماع اللفظ من دون أي عامل مساعد. لماذا؟ لأن السبب يكشف عن المسبب، لأن المعلول يكشف عن العلة، والسبب يكون اللفظ يكون سبب، اللفظ يكون معلول إلى العلة. كلام عن الاستعمال يأتي، والحمد لله. الله.